أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود إلى مواصلة الحديث عن الأسرة في الإسلام، وكنا قد بدأنا الحديث عن هذا الموضوع في خطبة سابقة، وبينا بأن الأسرة في الإسلام تعتبر اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وهي في مبدئها تتكون من زوجين ذكر وأنثى بعقد شرعي يتم برضاهما، كما بينا أيضا بأن الإسلام يعتبر الأسرة هو المحضن الوحيد الذي يمكن أن تنمو فيه العلاقات الاجتماعية السوية، وأن التعاليم التي وضعها الإسلام في هذا المجال هيأت كل الفرص لتحقيق مجموعة من الفوائد، فوائد نفسية وفوائد اجتماعية وفوائد صحية وفوائد اقتصادية وغيرها من الفوائد العديدة. ولتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى هذه الغايات حض الإسلام على تيسير الزواج، إذ أن من تزوج فقد استكمل نصف دينه، ولقد أولاه الإسلام اعتباره الأول لما يفي بحصول المودة والرحمة بين الزوجين، وينهى عن المعسرات التي يفتعلها البعض في سبيل الزواج. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة، أيسرهن صداقا. وقال عليه الصلاة والسلام: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. تيسير رحمها يعني للولادة. قال عروة: أي ولادتها، تيسير الولادة يعني بأن تكون سريعة الحمل كثيرة الولادة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصداق أيسره، ما كان يسيرا قليلا. ومن التيسير في الزواج الابتعاد عن الإكراه، فالزواج في الإسلام لا يجوز بالإكراه، فلا بد أن تستأذن النساء في زواجهن، ذلك أن الزواج عقد مشترك بين طرفين يتم برضاهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت، فإذا سكتت فذلك دليل على رضاها وقبولها. وعن عكرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحمل النساء على ما يكرهن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. قال: زوجني، جاءت فتاة فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. تقول بأن ابن عمها، يعني ابن أخيه أبيها، كان خسيس، والخسيس يعني الدنيء. زوجها بي ليرفع من قيمته، يعني هي عندها قيمة وابن عمها لم تكن عنده قيمة، فأراد أبوها أن يرفع من شأن ابن أخيه ليزوج بنته إليه ليرفع من قيمته وشأنه. فقال: فجعل الأمر إليها، إن شاءت أن تتم هذا العقد وإن شاءت أن تفسخه. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، قبلت، ولكني أردت أن أعلم النساء، أردت أن أعلم الناس الشرع، أن أعلم النساء الشرع، أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، بخلاف ما كان عليه الأمر سائدا في الجاهلية. فالزواج رفقة العمر ووعاء الإنجاب، فينبغي حسن الاختيار حسبما يتوسم معه التوفيق، حسبما يتوسم معه التوفيق فيهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صلى الله عليه وسلم هنا يعبر عن الواقع، يعني أن واقع الناس أنهم يفضلون المال ثم الحسب ثم النسب ثم الجمال ثم يجعلون في آخر القائمة الدين. تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. قال صلى الله عليه وسلم: ينبغي أن يجعل الدين هو المرتبة الأولى وليس المرتبة الأخفض، فر بذات الدين تربت يداك. وقد أجاز الإسلام لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. عن جابر بن عبد الله رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وعن محمد بن مسلم قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. ومن القواعد التي وضع الإسلام في اختيار أحد الزوجين الآخر أن يكون الانتقاء للشريك من أسرة عرفت بالصلاح والأصالة والخلق، وحذر من الزواج بالنساء ذات المنبة السوء، إلى جانب أن تكون الكفاءة والأهلية بينهما متماثلة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فالدين والخلق كما مطلوب في جانب المرأة أيضا مطلوب في جانب الرجل. ومن توجيهات الإسلام في اختيار الزوجة تفضيل المرأة البعيدة نسبا على النساء ذوات القرابة من غير المحارم، حرصا على نجابة الولد وضمانا لصحته وسلامة جسمه من الآفات والعاهات الوراثية، وتوسعا لدائرة التعارف والترابط الاجتماعي. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الجمع بين القرابة في النكاح، وقالوا عنه إنه يورث الدغائن، يورث الأحقاد، وخاصة حينما تقع الخلافات والمشاكل. على أن الإسلام لم يحرم أبدا الزواج من الأقارب غير المحرمات، وليس الابتعاد عنه قاعدة مطلقة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وقد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم زواج ابنته فاطمة من ابن عمه علي رضي الله عنه، ولم يعرف أنه جاءهما أولاد غير أصحاء. ويرى عدد من الأطباء أنه إذا حدث مرض وراثي في الأسرة، أو إذا وجد فيها طفل ضاوٍ يعني سقيم ضعيف، فإنه ينصح الأسرة أن تمنع الزواج بين أفرادها. ويمكن أن تندرج هذه النصيحة الطبية تحت القاعدة الشرعية العامة التي تقول: لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث نبوي وهي قاعدة عامة، ممكن أن تدخل تحتها هذه المسألة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لاحظ جراء تزاوج أفراد القبيلة، عمر بن الخطاب لما لاحظ أن بني السائب ينجبون أطفالاً ضاوين أو ضعافاً من جراء تزاوج أفراد القبيلة بعضهم من بعض، نهاهم رضي الله عنه عن ذلك، وأمرهم أن يتزوجوا من أفراد القبائل الأخرى لحماية أطفالهم، فقال: اغتربوا لا تضووا، اغتربوا لا تضووا، أي حتى لا تصابوا بالنحافة والضعف والهزال. فالضاوي هو الهزيل النحيف الضعيف، يعني اغتربوا حتى لا تحصل فيكم هذه المسألة. ولذلك الحقيقة أن كثير من الأسر الذين يتزوجون باستمرار بعض من بعض، يعني ينجبون أطفالاً معوقين وينجبون أطفالاً ضعافاً في العقل أو في البدن. فالزواج من الأباعد في الحقيقة فيه فوائد ومصالح، منها ما ذكرنا من نجابة الولد وسلامة صحته، ومنها أيضاً توسع الروابط وتقوي الروابط الاجتماعية بين القبائل والفروع المختلفة، ومنها أنه يقلل من العنوسة المتفشية داخل الأسر والقبائل والفروع التي تمنع الزواج لغير الأقارب ولغير أفراد القبيلة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة في بلدان العالم الإسلامي التي تسيطر عليها هذه العادات والتقاليد. والخلاصة أن المسألة ليست يعني مسألة نهائية أو أنه ينبغي الزواج من القريب أو من البعيد، وإنما هنا الإنسان يراعي المصلحة ويراعي الحالة حسب المقام وحسب الحال، والله الموفق للصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من الصور الرائعة في تيسير الزواج وتسهيله ما روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب، يعني يجلس في مجلس علمه، فالمسيب سعيد بن المسيب والعالم الرباني الزاهد الفقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، فهو العالم الناسك سيد التابعين، ما قالوا في واحد سيد مطلقا إلا في سعيد المسيب قالوا فيه سيد التابعين. قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، يعني أيام لم يحضر في مجلس علمه، قال: فلما جئته قال: أين كنت؟ قال: توفيت امرأتي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ يعني أخبرتنا شو عندكم حضر معك الجنازة يعني. قال: ثم أردت أن أقوم، ابن وداع أراد أن ينصرف، فقال: هل استحدثت امرأة؟ يعني هل تزوجت امرأة أخرى؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة، هذه ما تزوج خلاص. فقال: أنا أزوجك. فقلت: أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين، زوجه بحيلة، تم عقد الزواج بين الولي وبين الزوج. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين، يعني كيفكر كيفاش غادي يعمل العرس، كيفاش غادي يجيب المرأة يعني وما عندوش فلوس، خصو يسلف كيفاش غادي يعمل. قال: فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي واسترحت، وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، كان خبزا وزيتا، كان صائم وأفطر على الخبز والزيت. قال: فإذا بآت يقرع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قال: ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، ما أتصور أن يأتي إلي، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته وبين المسجد، 40 سنة لم تفته صلاة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد المسيب 40 سنة ما فتوش الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان تاجر يشتغل ببيع الزيت، وكان يجمع المال وينفقه على نفسه وعلى أهله وعلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. قال: فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، ربما تبدل هذه الفكرة، فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: فأنت أحق أن تؤتى. قال: قلت: فما تأمر؟ أشكين؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، جاب لي المرأة ديالو، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيده فدفعها بالباب ورد الباب وذهب إلى حاله. قال: فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، قال: فأغلقت الباب، ثم قدمت إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز، فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، يعني خذ بعدك الخبز والزيت ما تشوفهاش المرأة. ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران، يعني نادى الجيران فجاءوني فقالوا ما شأنك؟ قال ويحكم، زوجني سعيد بن المسيب، زوجني ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة. فقالوا سعيد بن المسيب زوجك؟ يعني أمر غريب. قال نعم سعيد بن المسيب. قال نعم، وها هي في الدار، ها المرأة في الدار. قال فنزلهم إليها وبلغ أمي الخبر فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام، يعني دعها 3 أيام حتى نهيئها ثم بعد ذلك تدخل بزوجتك. قال فأقمت 3 أيام ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء وإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. قال فمكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا أتي. فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا وهو في حلقة فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس، حتى تفرق أهل المجلس. فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت خيرا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. وللعلم فقد كانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان، كانت بنت سعيد خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد ابن عبد الملك حين ولاه ولاية العهد، فامتنع سعيد أن يزوجه، وهذه ما تقبلهاش عبد الملك بن مروان. فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه 60 صوتا في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف وطافوا به في المدينة، وذلك لما امتنع أن يبايع للوليد وسليمان ابن عبد الملك قائلا، لما عبد الملك وصى بالولاية العهد لابنيه الوليد وسليمان، سعيد بن المسيب امتنع أن يبايع هذه البيعة اللي فيها جودية الناس، فقال والله لا أبايع 2 ما اختلف الليل والنهار. هو لم يمتنع من البيعة لولي العهد، وإنما امتنع أن يبايع لشخصين، قال لا أبايع 2 ما اختلف الليل والنهار. فضربوه ومنعوه من إلقاء الدروس في المسجد النبوي، ومنعوا الناس أيضا من الجلوس إليه. وتوفي رحمه الله 94 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخت تصدقت بمبلغ من المال تطلب الدعاء لأخيه المريض في الإنعاش تحت العناية المركزة، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.